سألت الشيخ وقال حرام، لماذا أكره رجال الدين؟ سماح ممدوح حسن. عندما قرأت رواية كل الطرق تؤدي إلى الجلجلة لجيروم كلابكا جيروم، وجدت أن حال البطلة جون في الصغر تماماً كحالي في نفس المرحلة العمرية، فكلانا لم نسمع عن الله إلا من رجال الدين، لم يبلغونا عنه سوى أنه سيعذبنا في الدنيا إن لم نطعه، وسيلقينا في نار جهنم في الآخرة، وأن كل ما نحبه في الحياة حرام. ولذا كانت لدى كلتانا في الصغر نظرة إلى الله على أنه شرير، ما خلق البشر إلا ليعذبهم في الدنيا بإجبارهم على كل ما يكرهون، وفي الآخرة بحرقهم في النار. وعلى هذا النحو يخرب رجال الدين العلاقة بين العباد وربهم. طوال حياتي وأنا أصرخ بجملة أنا أكره الشيوخ، قديماً كنت أسرها لنفسي، الآن أقولها علانية في كل وقت وحين، وها هي أسبابي. بدأت رحلة كراهيتي للشيوخ من المدرسة الابتدائية، عندما كان أحدهم يعلمنا لا بل يصر على أن نحفظ أننا ما نؤدي الأعمال الصالحة إلا وصولاً للجنة في الآخرة. ولما لم أكن مقتنعة، رغم أني حينها لم أكن أمتلك من الحصيلة اللغوية ما أعبر به عن عدم اقتناعي إلا جملة بس إحنا كده حنبقى منافقين، وهي الجملة التي أجبت بها المعلم الشيخ لما طرح علي السؤال، لينهال بعدها على يدي بعشر عصايات. في المرحلة الإعدادية وبعدها الثانوية تفاقم الوضع عندما درست مادة الفقه الإسلامي، وكان حينها يدرس بمسائل سادت حياة الناس منذ أكثر من 1400 عام خلت، وبمعلمين لم يطبع على وجوههم إلا التجهم. في الحقيقة لم نكن نفهم حتى ربع الألفاظ التي ندرس بها تلك المسائل أصلاً، حتى جاء الوقت لدراسة فصل المواريث، وعندها كان ولا يزال يحبطني ويثير غيظي مسألة وراثة البنت نص الولد. سألت المعلمة وقتها، وكانت هي الأخرى شيخة ترتدي الخمار ولا تترك السبحة من يدها ولا النميمة على الآخرين، ولم تقل تشدداً وتجهماً عن معلم الابتدائية. سألتها عن الحكمة التي تجعل الله يقسم هذه القسمة الضيز غير العادلة، وكانت إجابتها بعد الكثير من الاستغفار والتعوذ بالله من قولي، لأن الرجل هو من يتحمل مسؤولية المرأة في شؤون الحياة المادية، حيث أنه من يجهز البيت ويقوم بأمور الصرف، لذا فهو الأحق بالنصيب الأكبر. فلما واجهتها بأن كثيرات قمن بهذا الدور وأكثر يصرفن على الرجل والأولاد والوالدين إن وجدا، لم ترد إلا بعد احفظيها زي ما هي مكتوبة. وفي آخر اليوم أرسلتني لمكتب المدير شيخ المعهد، وقد اجتمع لديه بقية الشيوخ وجلسوا يستجوبونني، من الذي قال لك هذه الأفكار؟ هل أبوك وأمك يصليان؟ هل تقرؤون القرآن في البيت؟ طوال نصف ساعة لم أكن أعرف ماذا فعلت ليجتمع مجلس التكفير هذا ليحاسبني. في النهاية أمروني بالاستغفار وعدم معاودة التفكير هكذا مرة أخرى، فأمور الدين مقدسة تطاع دون نقاش. لفترة طويلة كنت وأختي الكبرى ضحية تحريض الشيوخ لأبي ولكثير من الآباء على بناتهن. يذهب الأب يوماً إلى الصلاة في أحد المساجد ويجلس بعدها يستمع إلى الدرس الديني، يعود إلى البيت بقرار أن بناته سيرتدين الحجاب حتى دون موافقتهن، فهن هكذا عاصيات مذنبات. وقد ذكر الشيخ الأحاديث الطوال في الدرس عن الرجل الديوث الذي يترك بناته دون حجاب. لم يكد الأب المفترض أنه متعلم يطوي صفحة الشيخ، قال الشيخ حرم، حتى ظهر شيخ جديد، لكن هذه المرة يقول للأخ الكبير والذي كان في فترة المراهقة، كيف تسمحون لإخواتكم بارتداء البنطلون أو يذهبن إلى الجامعات المختلطة؟ ومرة أخرى الكثير من الأحاديث عن لعنة النساء التي يتشبهن بالرجال والرجال التي يتشبهن بالنساء. ولفترة طويلة تشاجرنا وتنازعنا على كل ما يحشو به الشيخ رأس الأخ الكبير من أفكار لا علاقة لها إلا بالبنات، وهو ما زرع الخلاف بيننا كإخوة لوقت طويل. حتى الخال الذي بدت أكره زيارته بعدما كنت أنتظرها، لأني أعرف أنه بعدما يغادر سوف نتشاجر مع أمي وتصرخ في وجوهنا بأوامر غريبة. ذلك الخال الذي كان يترك شعره طويلاً ويرتدي البنطلون الغريب شديد الاتساع من سيقانه ومحبوك الوسط والقميص الملون الضيق، وفجأة بعدما تعرف على أحد المشايخ أطلق اللحية، ارتدى الجلباب الأبيض القصير وقص شعره، ولم يفوت مرة زارنا فيها إلا وحرض أمي بتكشيرة غاضبة دوماً لمنعنا من ارتداء الملابس التي تغضب الله، وحتى يحرضها أكثر أقنعها أن الله سيعاقبها هي وليس نحن، لأنها الراعي المسؤول عن رعيته. لكن الغريب أني لم أسمعه حتى مرة واحدة ينصحها أو ينصحنا بالصلاة مثلا. ومرة ثالثة، وبينما لم يكد دور الأب والأخ ينتهي بفرض كل ما يأمر به الشيوخ على البنات فقط، حتى جاء دور الأم. لم يمضي زمن طويل على تلك الصور التي كانت فيها أمي ترتدي الفساتين القصيرة وتخرج من دون حجاب، وفجأة بعدما أشرق العصر الذهبي لما يسمى شيوخ الفضائيات وتوسعت دائرة المشايخ ممن لم يكتفوا بدروس المساجد، رجالي وحريمي اقتحموا علينا البيوت، وصارت القنوات الفضائية الدينية بما يبث فيها من غريب الأفكار عرضا مستمر للترهيب الديني. قناة الناس قناة تخدك إلى الجنة، كم كرهت هذه القناة ومن فيها، خاصة في ثوبها القديم قبل أن يحكم الأزهر إلى حد ما ما يبث فيها. قناة الناس هذه كانت من أقوى تلك القنوات وأوسعها انتشارا، القناة التي كانت تغير جلدها بحسب الهوية السياسي في الدولة. فلما انطلقت القناة في 2006 أو آخر عهد مبارك، كانت تجامل الحاكم وشلته وتتغنى بنغمة تحريم الخروج على الحاكم، لكن بعدما انفرد الإخوان بالحكم انفجرت حقيقتها المتطرفة، لكنها لم تأتي إلا على أدمغتنا نحن، أقصد البنات. استطاع أولئك المتنطعون القائمون عليها السيطرة على عقول الكثيرين، ومن ضمنهم أمي التي لم تكف عن ترديد جملة الشيخ على قناة الناس قال حرام بابتسامات سمجة وأصوات تصدح منها النحنحة من متنطعين كمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب بتاع أختاه وأبو إسحاق الحويني وحازم صلاح أبو إسماعيل. استطاعوا بث أفكار التحريم لكل شيء وحرموا علينا العيشة، حرموا الضحك بصوت عال والهدوم دي اللي انتوا لابسينها. تقول أمي كانوا يحرضون الأمهات في حلقات كثيرة، أغلب الحلقات مخصصة لتحريم الملابس. إزاي الأم تسمح لبنتها تخرج بالبنطلون المحزز؟ وأين غيرة الأب والأخ كل هذه النوائب التي تلم بنا من ملابس النساء؟ لن ينصلح حال الأمة إلا إذا تحجبت النساء. أذكر صوت هذا الرجل وهو يقول تلك الكلمات ويتصنع البكاء، وبعدها ذكر كما الضربات المزدوجة الحديث الذي يفيد بأن النساء سيكون أغلب أهل النار. وأيضا أذكر كيف أقنع الكثيرات ومنهن أمي أن معنى قوامة الرجال على النساء أن يضربن ولا يعترضن، ألا يرفعن أصواتهن في وجود أزواجهن أو الإخوة الذكور وكأنهن في سجن. وظلت لوقت طويل تحاول إقناعي بتلك الأفكار لأن الشيخ قال كده، ولا تزال أمي تحرم مشاهد البوس في الأفلام والمسلسلات لأن الشيخ قال كده، ولا تزال تستغفر الله عندما تجد سيدة ترتدي فستانا مكشوفا وتقول هذا حرام لأن الشيخ قال كده. تلون رجال الدين بحسب الزمان والمكان كالحرباء من أكثر الأسباب التي تدفعني لكرههم. فبعدما عفي الزمن على شيوخ الفضائيات في أزيائهم وأشكالهم التقليدية، لحاهم الكثة، جلابيبهم القصيرة ولغة وعظ الجاهلية، وجدوا بأن المصلحة تقتضي اجتذاب أعمار أصغر، ربما لأنهم الشريحة المستهلكة لكل ما يبيعونه من أفكار متطرفة. وعليه كان الأمر يقتضي ظهور نسخة جديدة للشيخ بائع الدين، فبدأت تظهر أشكال جديدة، الشيخ العصري بلحية قصيرة جداً وبنطلون الجينز يتكلم الإنجليزية ويعقد ندواته في الجامعة الأمريكية، وفي النهاية النتيجة واحدة، أحد أقربائك كان بالأمس يعزف الموسيقى، اليوم بات يحرمها، وصديقة لم يسبق أن قرأت جريدة يومية حتى تقول إن النقاب فضيلة كما علمني شيخي. والأم التي كانت تفخر بأخلاق الناس زمان حتى مع الملابس القصيرة وتتغنى بجمال الزمن القديم، أضحت تقول: لم نكن نعرف الدين، المشايخ فتحوا عينينا على الدين. فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر أكثر الفترات التي كرهت فيها الشيوخ، بالتأكيد كما الأغلبية حينها في مصر. فبعد فيضان الفتاوى الشاذة المتطرفة التي كانت تنهمر علينا كل يوم من كل هب ودب، والخوف الذي انتاب الجميع خاصة الفتيات من مجرد السير في الشارع، وزيادة نسبة الإلحاد في تلك الفترة بحسب تقارير رسمية من دار الإفتاء المصرية، تحيرت حينها. ربما عاتبت الله ولا زلت أعاتبه، إذا كان هؤلاء على خطأ وأنت لست شريراً كما يبلغون عنك، فلما أنت صامت هكذا؟ ولو كنت صامتاً لحكمة ما، فماذا ذنبنا نحن في هذا التيه؟ فنحن الآن لا نعرف من فينا على صواب ومن على خطأ، وإن كان أولئك هم ممثلو دينك ونحن نبغضهم ونبغض ما جاءوا به، فهل كتب علينا العذاب بهم في الدنيا لرفضنا ما جاءوا به، والإلقاء في جهنم في الآخرة لأننا لم نجد من يهدينا إلى سبيلك الصحيح؟ في تلك الفترة كانت لدي قناعة أننا خسرنا الدنيا والآخرة. أذكر كيف صار الجميع دعاة إسلاميين في تلك الفترة، كمثل سائق التاكسي الذي ظل يعظني بسبب ملابسي والمكياج طوال الوقت التي استغرقته للوصول لوجهتي، ولما وجدني صامتة والله وحده يعلم ما كان يدور برأسي وأنا أسمع، ظن أني اقتنعت وهنأ نفسه بأنه سيدخل في الجنة بعدما هداني إلى الطريق المستقيم. ولما أنهى وصلة الرغي سألته عن مؤهله الدراسي الذي خوله الحديث في هذا الموضوع العويص، قال إنه دبلوم تجارة لكنه تعلم من شيوخ هم أعظم من الأساتذة الجامعيين. وعندما قلت له أن تعليمي ديني بالأساس ولم أسمع في حياتي أيا من الأحاديث التي يقول إنها نبوية، قال إن هذا التعليم ومؤسسته الرسمية حتى باطل، فلا حق إلا لدى شيوخه. لا أعرف إن كان هذا المقال يسمح بذكر سبابي له على ما قال حينها. ربما من أكثر الأسباب التي جعلتني أكره كل من يطلق عليهم لقب شيخ معاملتهم لنا على أننا بضائع يتاجرون بها، ووسيلتهم إلى ذلك النفاق. فعلى مدى السنين رأيت الشيخ يحرض الناس ليل نهار على الزهد واستبدال الدنيا بالآخرة. ربنا أصابك بالفقر عشان شيلك في الجنة كتير، وهو يتقاضى نظير جلسة النصح هذه آلاف الدولارات، ويعيش بقصر ويتنقل بسيارة أشبه بالطائرة. ينصح الشباب غير القادر على الزواج بأن يعف نفسه بالصوم، فإنه له وجاء، وربنا شايل لك عنده الحور العين في الجنة، 70 حورية لكل واحد، يعودون أبكارا بعد كل معاشرة، وهو متزوج من 40 نساء، وربما يكون لديه ملك يمين. يحرضون الإخوة والأباء على بناتهن بالحجاب وبتزويجهن مبكرا، وحرمانهن من التعليم والعمل منعا للاختلاط الذي يؤدي إلى المهالك، وفي الوقت عينه لا يجرؤون على تحريض أو نصح لمشغلينهم الأثرياء الذين يقبلون أيادي زوجاتهم غير المحجبات ممن يرتدين الفساتين العارية. كان النفاق هذا سيد الموقف، وربما سيستمر طويلاً.